من يستجيب لك تعلم ان ما يتبعون اهواءهم ومنها قوله تبارك وتعالى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى يا دعوني ان جعلتك خليفه في الارض تحكم بالناس بالحق ولا تتبع الهوى. كذلك هنا لا يقابل الشرع لا يكون الا هوى الا اهواء يعني المسلمين لهم عن اتباع اهواء هؤلاء يعني القوم ولا تتبع اهواءهم واحذرهم ان يفتنوك يعني احذرهم لان لا يفتنوك معنى احذرهم ان يفتنوك تفسيرها احذرهم لان لا يفتنوك اي يضلوك عن بعض ما انزل الله اليك. فان تولوا يعني ان تولوا عن الحكم المنزل وارادوا غيره فاعلم ان ما يريد الله ان يفي لهم يعني بالعقوبه في الدنيا ببعض ذنوبهم اي التي اتوها ومنها التولي ويجازيهم على جميعها في الاخرى. وان كثيرا من الناس لفاسقون افحكم الجاهليه يبغون بالقراءه بالياء والفاء يعني افحكم الجاهليه يبغون اي تبغون والمحكوم يطلبون من المداهنه والميل عن الحق اذا تولى عن حكمه وهذا استفهام انكاري افحكم الجاهليه يبغون يعني لن يغتروا منك بالحكم الذي يشتهون لان الحكم الذي يبغونه انما يحكم به حكام الجاهليه ولن احسن من الله حكما لقوم يوقنون يعني لا احد احسن من الله حكما لقوم يعني عند قوم يوقنون اي يوقنون به خص بالذكر خص هؤلاء الموقنين بالذكر لانهم الذين يتدبرون بقصد في بعض هذه الايات قوله تبارك وتعالى يا ايها الرسول لا يحزنك هذا نهي لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر او في اظهاره بما يليق منهم اثار الكيد للاسلام ومن موالاه الكافرين يا ايها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا امنا بافواههم اي بالسنتهم ولم تؤمن قلوبهم وهم منافقون يعني لا تبال بهم فاني ناصرك عليهم فمن الذين هادوا هم بنو قريظة كعب وأصحابه سمعون للكذب يعني هم سمعون للكذب وهذه الآية قوله تعالى سمعون للكذب تدل على أن كان المحذور كقائله كذب المستقبل الذي ينكر ويجري بسمعه إلى الكلام المحرم تكون شريكا بالقائل في الإثم يعني يحكم تفاهم فيه كثير جدا في مجتمعاتنا ان الانسان يسمع دون ان ينكر ما يسمع من الغيبه او من الكلام المحرم بل يجب على الانسان ان اما ان يزيل هذا المنكر اما ان يزول عنه لكن ان يبقى مستمعا ومنصتا ويظن انه نازل من الاثم لانه لا يتكلم فهذا يعني كما نلاحظ هنا في هذه الايه سماعون للكذب سماعون للكذب فكان عند حضوري كقائله للإثم كما يقول الشاعر وسمعك من عن سماع القبيح كفوق لسانك عن النطق به فإنك عند سماع القبيح شريك لقائله تنتبه أين سمعون بخوف آخرين لم يأتوك أي لم يحضروا مجلسك وتجاهلوا عنك إفراطا في البغضاء أي قابلون من الأحبار ومن أولئك المفرطين في العداوة الذين لا يقدرون أن ينظروا إليك قيل هم يهود كيدك والسمعون بنو قريظة يحرفون الكلم أي كلمة التوراة في الأحكام من بعد مواضعه أي التي وضعه الله عليها أن يتناولونه به يتناولونه على غير تأويله ويبدلونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا يعني إن أوتيتم هذا المحرك المزال عن مواضعه من جهة الرسول عليه الصلاة والسلام فخذوه يعني اقبلوه أو اعملوا به بدل الحق وإن لم تؤتوه يعني لأن أفتاكم الرسول بخلافه فحذروا أي من قبوله وإياكم وإياه فإنه الباطل والضلال. قال ابن كثير نزلت حين نزلت في قوم من اليهود قتلوا قتيلا وقالوا تعالوا نتحاكم الى محمد صلى الله عليه وسلم. الديان قتلوه فان حكم بالقتال فلا تسمعوا منه. باليهوديين اللذين زنا وكانوا قد بدلوا كتاب الله الذي بايديهم من الامر بهزم من احسن منهم. تحركوا واصطلحوا فيما بينهم على الجلد 100 جلدة والتحليل والارتاب على حمار مقلوبين. فلما وقعت تلك الكائنة بعد الهجرة قالوا فيما بينهم تعالوا حتى نتحاكم اليه. فان حكم بالجلد والتحليل فخذوا عنه واجعلوه حجة بينكم وبين الناس ويكون نبيا من انبياء الله قد حكم بذلك. وقد وردت الاحاديث بذلك. فروى مالك عن نافع عن ابن عمر قال جاءت اليهود الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له ان رجلا منهم امرأة زنيا. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا نطبعه وننزله. فقال عبد الله بن سلام كذب ان فيها الرجم. فأتوا بالتوراة فنسوها فوضع احدهم يدا في الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها. يعني صرت يهودية قديمة ووضع إليه قرأ ما قبلها وقرأ ما بعدها وتجاوز آية فضلية. فقال له عبد الله بن سلام وتعلمون أن عبد الله بن سلام كان عالمه الأكبر كان أكبر علمائهم وأفضلهم وسيدهم قبل أن يسلم. فلذلك قالوا قال له عبد الله بن سلام ارفع يدك. فرفع يده فإذا آية الرجم. فقالوا صدق يا محمد فيها آية الرجم. فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما. فقال عبد الله بن عمر فرأيت رجلا يحني على المرأة يقيها الحجارة. وهذا الحديث مخرج أنزل التوراة على موسى. هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم. فقال لا والله ولولا أنك مسستني بهذا لم أتلف. نجد حكم حد الزاني في كتابنا الرجم. ولكنه كثر في أسرافنا ولكنه كثر فينا. فكنا إذا أخذنا السرير أخذنا الضعيف أخذنا عليه الحد. فكنا تعالوا حتى نجعل شيئا وهو على السرير والرضيع فاجتمعنا على التحليل والجلد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أول من أحضرك إذ أماته. قال فأمر به فرجنا. قال فأنزل الله عز وجل يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إلى قوله يعني إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروه. أي يقولون أوتوا محمدا فإن أفتاكم بالتحليل والجل فخذوه اختاروا الحكم وإن أفتاكم بالرجل فبإخراجه مسلم دون البخاري. يقول تعالى أن يرد الله فتنته أي ضلالته فلم تملك له من الله شيئا أي في دفع ضلالته. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم يعني من جنة الفتنة ونظر الكفر منهما فيه فيها وإصرارهم عليها وإعراضهم عن ترك اختيارهم إلى تحصيل الهداية. لهم في الدنيا خزي أي فضيحة وهز خزي لظهور نفاقهم في ملكة المنافقين وهم وجزية واصطلاح لظهور كبيرهم في إتمام نفس التوراة بالنسبة لليهود ولهم في الآخرة عذاب عظيم وهو عذاب النار. ثم يقول تعالى سماعون للكذب أكالون للسحر فإن جاءوك فحد بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يلوك شيئا وإن حكم فحد بينهم بالكذب إن الله يحب المقتصدين. سماعون للكذب أي الباطل خبر لمخلوق يعني سماعون للكذب وكرر تأكيدا بما قبله وتمهيدا لقوله أكالون للسحر أي الحرام وهو الرشوة كما قال ابن مسعود. وقال الزمخشري السحر كل ما لا يحل كسبه من اختباره هو من السحر ومأخوذ من سحته إلى استأكله لأنه مسحوق البركة لأنه مسحوق البركة كما قال تعالى يمحق الله الربا والربا باب من السحر. وكانوا يأكلون الربا على الأحكام وتحرير الحرام والسحر كله حرام تحمل عليه شدة الشرع وهو يرجع إلى الحرام الخفيف الذي لا تكون له بركة ولا لآثمه مروءة، ويكون تحصيله عار بحيث يخفيه لا محالة. ومعلوم أن حال الرشوة كذلك، فلذلك حرمت الرشوة على الحاكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتكي في الحكم. وقال ابن مسعود: الرشوة لكل شيء، فمن شفع شفاعة ليرد بها حقا أو يدفع بها ظلما فأوتي بها إليه فقبل فهو سحر. وفي هذا حديث صحيح، يعني أن الرسول طرئ فيه شفاعة فأهدى له هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني إذا توقفت لأخيك المسلم من شفع لأخيك، مش فقط أخيك الذي يصلي معك في الجامع أو الصديق الذي تعرفه، أخيك يعني أي أخ في الإسلام، أي إنسان مسلم، إذا شفعت له شفاعة ثم أعدم يعني شفعت له ونال ما يريده من الحق أو دفع ظلم عنه بسبب شفاعتك، ثم غفلت أعطاك هدية فقبلتها فقد أتيت بابا عظيما من أبواب الربا، بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن سمع ذلك فيجب بعض الأخوة يسألون مثل هذه الأسئلة، يسأل مثل هذه الأسئلة، يعني أنه في شفاعة معينة يهدى إليها هدية فهل يقبلها أم لا؟ الأمر واضح مثل السنة. أو بعض الناس يكون موظف في شركة مثلا أكثر من حين يكون السائل أكثر، يعني كيف مثل بين الأمية في الفقه لهذا الحد؟ لا نقول طبعا من الأخ يبتدع له، ولكن أكيد هو يعني لا يحكم الله سبحانه وتعالى. كيف كان في إهمال العلم يطلع لهذا الحد أنه لا يعرف أن هذا حرام وأن هذا فقه وأن هذا أكل الأموال الناس بالباطل؟ فما دمت تمثل الشركة ومندوب عنها وتحمل اسمها وأخيرا لك هذه الهدية مقابل هذا الاسم، فيجب عليك أن تردها إلى الشركة. من أخذ كل إسلام لابد أن يرده إلى شركته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فهل ما جلس في بيت أبيه أو أمه فلينظر أن يهدى إليه شيء؟ هل إذا جلس في بيته هل كانوا شاهدين له شيئا؟ هل كان مكان في شركة أخرى أو في مرقة آخر كانوا سيعطون هذه الهدية؟ ما اكتسب الهدية إلا بصفة ممثلا لهذه الشركة، وبالتالي لا يحل له أن يأخذ هذه الهدية، وإلا كان من أسئلة السحر. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتكي في الخطب. الراشي والمرتكي، الراشي الذي يدفع والمرتكي الذي يقتل ويأكل. واضح؟ أي نعم. وقال ابن مسعود: الرشوة في كل شيء. فيذكر هنا مثال، يقول: فمن شفع شفاعة ليرد بها حقا، شخص حقه مهدور واستطعت له كي ترد للحق، هذا المقصود فرعي، أي يدفع بها جرما فأهدي بها إليه فقبل فهو صح، هذا من الصح. فقيل له: يا أبا عبد الرحمن، ما كنا نرى ذلك إلا الأثر على الحكم، ما كنا نحسب أن هذه الشفاعة المحرمة إنما تحرم فقط في الشفاعة في الحكم، يسرى القاضي كي يحكم مثلا الحق معين هذا. فقال: الأخذ على الحكم كفر، هذا أكبر، يعني الأخذ على الحكم كفر. قال الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وسنفصل الكلام إن شاء الله في هذا. فإن جاءك أحد بينهم، يعني إن جاءك اليهود لتحكم بينهم فاحكم بينهم لأنهم اتخذوك حكما، أو أعرض عنهم لأنهم لا يؤمنون بالحكم ليس اتباع الحق بل ما يوافق أهواءهم، يعني المقصود أنك بالخيار. وقد استدل بالآية من قال: إن الإمام مخير في الحكم بين أهل الذمة أو الإعراض عنهم. وعن بعض السلف أن التأخير المذكور منسوخ، لقوله تعالى: فأحكم بينهم بما أنزل الله. يقول القاسمي: والتحقيق أنها محكمة، والتأخير لا. القاتل يرجح أن التخيير باقي والآية محكمة وليست مذكورة، وهو مرئي من الحسن والصعبي والنفعي والزهري وروي قال أحمد أنه لا منافاة بين الآيتين، فإن قوله تعالى: فاحكم بينهم أو أعرض عنهم فيه التخيير، وقوله تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله فيه كيفية الحكم إذا حكم بينهم، احكم اليهم بماذا؟ كيف تحكم بنا عز وجل؟ فالمقصود بها بيان كيفيه الحكم اذا اختار ان يحكم اليهم. فان تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، يعني لن يقدروا على الاضرار بك، لان الله تعالى عاصمك من الناس صلى الله عليه وسلم. وان حكمت تحكم بينهم بالحكم اي بالعدل الذي امرت به، وان كانوا غلمه خارجين عن طريق العدل. ان الله يحب المقسطين اي العادلين فيما ولوا وحكموا. وقد روى مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم واهليهم وما ولوا. ثم قال تعالى: وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم تولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله، هذا تعديل من تحكيمهم لمن لا يؤمنون به أهل كتابهم، مع أن الحكم منطوق في كتابهم الذي أو الذين يدعون الإيمان به حكم الله. وكيف يحكمونك، هذا التعجيل من ايه؟ تعجيل من شأن هؤلاء الناس. هم يدعون انهم لا يؤمنون بالرسول عليه السلام ولا يؤمنون بالقرآن. والحكم الذي يدعون عنه موجود ومنصوص عليه في كتبه، ومع ذلك يأتون ليتحكموا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندهم التوراة فيها حكم الله، يعني في المسألة التي تحكموا فيها الى النبي صلى الله عليه وسلم. وهي حكم الله بحسب اعتقاده او بحسب الحقيقة. يعني وجود هذا الحكم الخاص فيها لا ينافي القول بوجود اشياء اخرى كثيرة محرفة. وكلاها التوراة اما باعتبار عرفهم او باعتبار عرفها. وكيف يحكمون عندهم التوراة فيها حكم الله، يعني باعتبار عرفهم انهم يطلقون اسم التوراة على كتاب الذي بين ايديه، او سمية التوراة لكن طبعا في الحقيقة هي رئيس التوراة بالذات الذي انزلها الله على موسى عليه السلام. لانه قد حبوا من جانب التحريف والتبديل كما ذكر تعالى آنفا، يحدثون الكلمة من بعد ما وضع تبديل وتبديل كنت غير محدثتين، هذه حرفة يهودية قديمة، التحريف والتبديل والتبديل كما بين الله تبارك وتعالى. فتسمية التوراة هنا تسميتها التوراة كما ذكرنا اما باعتبار اصلها الذي انزله الله سبحانه وتعالى على موسى عليه السلام وان كان مختلفا لما بين يديه، او باعتبار انها التوراة في عرفه وفي يعني ماذا يقول سماها التوراة اما باعتبار عرفهم او باعتبار اصلها او باستعمالها على اشياء كثيره من التوراة الحقيقيه. ولولا ذلك ما صح ان تسمى بذلك، لولا وجود بقيه من الحق فيها لما صح ان تسمى التوراة. كالانجيل نفس الشيء في الانجيل مع اتصال تحريفها وتبديلها وعدم صحه كثير من اجزائها وكتبهم. انا تولينا من بعد ذلك اي من بعد البيان في التوراة ومن بعد حكمك الموافق لما في التوراة وما أولئك من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين عن التوراة كما يزعمون. قال الحاكم وفي الآية دلالة على أنه لا يجوز فلا طلب الرخصة بترك ما أعتقده حقا إلى ما أعتقده غير حق. كنا تولينا من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين يدل على أن التولي عن حكم الله يقربه عن الإيمان. وإذا كره حكم الشرع وطلب حكم المنع هل ذلك يحل عن حكم الإيمان؟ هذا ينبغي أن يفسر فيه، فيقال هنا فقد صحته أو رأى له مزية أو تعظيما أو اتهام بحكم الإسلام فلا إشكال في كفره. يعني هنا كأن هنا يفسر ما يعني تأتي في الوعد أو في الآية الثانية من التفصيل في حس معنى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. ياتي حس المعنى هنا من قوله تعالى ثم تولون من بعد ذلك وما اولئك بالمؤمنين، ففيه نفي الايمان هم من يتولى عن حكم الله تبارك وتعالى. فهنا بعض العلماء يفصل الكلام فيقول ان اعتقد صحته يعني هذا الشخص الذي يحكم بغير ما انزل الله، اذا اعتقد صحه هذا الحكم الذي ينافي حكم الشريعه، او ان راى له او رآه يعني مساويا لحكم الاسلام او احسن من حكم الله او استهان بحكم الاسلام، فهذه الاحوال كلها لا اشكال في كفر فاعلها. اذا حكم بغير ما انزل الله معتقدا صحه هذا الحكم ان حكم صحيح، او انه مساوي لحكم الله، او انه افضل من حكم الله، او استهان بحكم الله، ففي هذه الحاله لا اشكال في كفر كفرا اكثر متوجه لله. وان لم يحصل منه ذلك بل اعتقد انه باطل خطير وكان معلما لشرع الاسلام ولكن يميل الى هوى نفسه، فهذا لا يكفر على الظاهر، اذ الكفر يحتاج الى دليل اخر. يعني ان كان يعظم شرع الله سبحانه وتعالى ويفترض انه حكم الله وان هذه الاحكام الوضعيه المخالفه للشريعه خفيفه ووديعه وكذا وكذا من الاوصاف، لكنه يحكم بغير ما انزل الله اتباعا للهوى، اتباعا للهوى، هذا لا يكفر على الظاهر. هذا له مضيق مثلا في اي معصيه كشرب الخمر مثلا، يعني رجل يشرب الخمر ويكون مسكنا، ورجل يشرب الخمر ويكون كافرا، فمن يشرب الخمر هو يعرف انها حرام وان كذا وكذا وان القران امر باجتنابها ويقر بحكم الله ويرى انها ام الخلائق وكذا وكذا، لكن هواه يغلبه فيعني يشرب الخمر، فهذا فاسق وعاصي ويعني لا يكفر بمجرد ذلك، لكن ينقص ايمانه. هذا الذي يعتقد ان الخمر حلال ويصير مباح ويجحد حكم الله سبحانه وتعالى فيها، فهذا قطعا كافر مرتد حتى لو لم يشرب الخمر. لماذا؟ ان هذا هنا يكفر بالاجساد وبالقلب، بقلبه يعتقد تحليل ما حرم الله قطعا، ولذلك يكفر بذلك. ثم اشار تبارك وتعالى الى حاله اليهود الذين كانوا لا يبالون بالتوراه ويحرفونها ويكفرون النبيين لانهم خالفوا ما امرهم الله في شانها من الهدايه بها وكونها عن التحريف. فقال عز وجل: انا انزلنا التوراه فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا والربانيون والاحبار بما استحكموا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تحكموا الناس يحكموا ولا تحكموا بآيات ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. ان انزلنا التوراه فيها هدى اي ارشاد من الحق، ونور اي اظهار لمن دخل من الاحكام. يحكم بها النبيون يعني من بني اسرائيل، لان التوراه كل نبي من قبل كان يبعث الى قومه خاصه، لم يبعث احد الى الناس عامه الا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى يعني التشكيل في النصرانيه هذا بدعه مخترعه في النصرانيه. موضوع التشكيل لا يوجد نص ابدا في الانجيل الذي بين ايديهم الان يامرهم بان يذكروا غير بني اسرائيل في النصرانيه ابدا. بل هناك عندهم نصوص كثيره في الانجيل ينص فيها المسيح عليه السلام على انه ما بعث الا الى خراف بني اسرائيل الضاله او كما روي عنه. فبحث توجد نصوص كثيره انه ما بعث الا ببني اسرائيل كما قال عز وجل: وردونا الى بني اسرائيل. اما موضوع التفسير فهذا اخترعه طولب الخليل بعد يعني المسيح بمده حينما اخترع وزعم ان ظهر له في السماء من ينبيه ويقوله اذهبوا وعمله جميع الامم باسم كذا وكذا وكذا الى اخره. فموضوع التفسير في النصرانيه ليس في النصرانيه تفسير اكثر او دعوه للامم الاخرى، وانما هي دعوه خاصه ومحدوده لبني اسرائيل. كذلك ايضا دعوه موسى عليه السلام، ولذلك مفسر التوراه تعالى هنا: انا انزلنا التوراه في هدى ونور يحكم بها النبيون يعني من بني اسرائيل. واضح؟ لان هؤلاء الانبياء الذين حكموا التوراه كانوا انبياء بني اسرائيل فقط. واضح؟ قوله تعالى: انا انزلنا التوراه فيها هدى ونور يحكم بها النبيون يعني من بني إسرائيل الذين أسلموا، يعني الذين كانوا مسلمين من نبي موسى إلى عيسى عليه السلام. وسنذكر سر هذه الصفة للذين هادوا وهم اليهود، لأن هاد بمعنى فات ورجع إلى الحق. للذين هادوا أي لا لمن يأتي بعدهم، ولم يختص بالحكم بها الأنبياء، بل يحكم بها الربانيون أي الزهاد الأساد والأحبار أي العلماء الفقهاء بما استحقوا من كتاب الله، أي لسبب الذي استودعوه من كتاب الله أن يحفظوه من التغيير والتبديل وأن يحفظوا أحكامه. استحقوا التغيير هنا للأنبياء وللربانيين والأحبار جميعا. ويكون الاستحقاق من الله، يعني استحقاهم الله كتابه، بمعنى أن الله كلفهم بحفظ كتابه، وده أو يعني يكون استحقاق الواو للربانيين والأحبار، ويكون الذين استحقاهم هم الأنبياء. إن الذي استحقاه هو الله عز وجل، فاستحقاه الأنبياء والأحبار والرهبان الربانيين والأحبار، أو الذين يعني استحقوهم كتاب الله هم الأنبياء استحقوا الربانيين والأحبار. فكان عليه شهداء، يعني رقباء يحمونه من أن يكون حيله التغيير والتبديل بوجه من الوجوه، أي شهداء بأنه حق وفكر من عند الله. فنعلم اليهود وعلمائهم الصالحين لا يكفون ولا يقضون إلا بما لم ينفق من شريعتهم وما لم يحرك منها لشيوعه وتداوله وتواصل العمل به. وطبعا يعني هذا هو السبب او المدح الذي من خلاله حتى التحريف في هذه الكتب، ان التحريف كان في الكتب السابقه كان امرا شرعيا اراديا، يعني الله سبحانه كلفهم بحفظه، ما دام كلفهم بحفظه طبعا هذا عاد الانبياء مش نقصد احبار بني اسرائيل او الربانيين او الاحبار. فما دام كلفهم بحفظه فهذا التحريف، فما دام تكليف يمكن ان يقع ويمكن الا يقع، لان امر شرعي سببي ارادي وليس امرا كونيا كبريا، فقد يتخلف من امر الشرعي فيعود ان ياتيه، قد يعني يفوض العهد وقد ينقضونه ويقعون في تحريف كتاب الله. فمن اجل ذلك هكذا التحريف، لان استحقاق هذه الكتب كان مهمه الزم الله بها احبارهم ورهبانهم فبيعوها وصاروا الامانه. اما القران الكريم فان الله سبحانه وتعالى لم يكن حفظه الى احد من خلقه، بل الله عز وجل هو الذي تكفل بحفظه. انظر الى هذه الايه العظيمه، انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون، كلها يعني عظمه وقوه قاهره تقطع بان القران محفوظ. الامر الذي لا يمكن لا يعني اليهودي ولا النصراني ولا ملحد ولا اي مخلوق نزل على الارض من نزل هذه الايه والى ان يرث الله الارض من عليها، لا يمكن ان يعني يثبت واحد تحريف حرف واحد من كلام الله ابدا. وهذه من اعظم يعني ايات نبوه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لم يحصل يعني حتى لو ان رجلا في اقاصي الدنيا لحن في حرف واحد من القران او اخذ كلمه من القران لرد عليه مئات الصبيان في الكتابين ورد عليه ان هذا غير صحيح. فهذا من آيات الله سبحانه وتعالى، إنا نحن نزلنا الذكرى القرآن الكريم ويكتب السنة أيضا وإنا له لحافظون، تأكيد وقطع. وهذا لم هذا الوعد وهذا التعاون لم يتخلف لأن الله قضى بذلك. وطبعا هذا لا يعني أننا لا نأخذ بأسباب حفظ الكتاب، هو لا يقع في تحريف أبدا. وأذكر يمكن في الاستناد كان إسرائيل كان من اليهود وقعت اليهود ولكن قلنا انهم لا يستحقوا لها، كانوا اظهروا حوالي اصدار بعض الطبعات من المتحف الشريف وقد حرقوا فيها يعني من الحرفه التي يذكرونها دور عبر نفس الحرفه الدنيئه الخبيثه المتاثره فيها، وكانوا يرويها في بعض البلاد الاسلاميه. وكل محاولات هؤلاء او غيرهم لقراءه روايات الله تصبح في الحال يعني ما كانت تركت ابدا، ولله الحمد ما زال يعني حتى مع وجود كثير من مظاهر الوهن والضعف في كثير جدا من بلاد المسلمين، كان يعني هذه القضيه بالذات ولله الحمد لله سبحانه وتعالى ما زال يعني يسخر ويقيد من يحكم. أدخل كتابه من أجل تلاعب أو يعني أو تحريف. نجد الدقة الشديدة في الأزهر رغم ما آل إلى حال الأزهر عموما، لكن نجد حتى الآن موضوع المصحف والاهتمام الشديد جدا في المراجعة والتصحيح والتدمج في ذلك، هذا كله من يعني من الأسباب التي يذكر الله عز وجل بها حفظ كتابه. بما استحيوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. قوله تبارك وتعالى: يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا. هذه الصفه اجريت على النبيين على سبيل المدح، واريد باجرائها التعليل باليهود، فانهم بعداء من مله الاسلام التي يدين الانبياء كلهم في القديم والحديث، وان اليهوديه بمعزل عنها. هذا كلام الزمخشري في الكتاب، وقد رد عليه الناصر في الكتاب فقال: وانما بعثه على حمل هذه الصفه على المدح دون التفصيله والتوضيح ان الانبياء لا يكونون الا متصفين بها، فذكر النبوه يستلزم ذكرها، فمن ثم حملها على المدح وفيه نظر. يعني قال ان هذه الصفه صفه مدح، يحتوي النبيون الذين اسلموا، فأراد الله أن ينجح بصفة الإسلام أنها صفة إلى الناس ينجح بها، والمقصود بها التعريف باليهود أنهم ليسوا مسلمين، وأنهم بريئون بعيدون أن الإسلام بريء منهم، وأن الذي يدين الأنبياء أجمعين. فيذكر الناصر يقول هنا وفيه نظر، فإن المدح إنما كان غالبا في الصفات الخاصة، إذا أردت أن تمدح شخصا فأنت تمدحه بصفة امتاز بها عن غيره. فإن المدح إنما يكون غالبا بالصفات الخاصة التي يتميز بها الممدوح عن مندوحه، والإسلام أمر عام يتناول أمم الأنبياء ومتبعيهم كما يتناولهم، والذين أسلموا يدخل فيها أعيان المسلمين وأمم الأنبياء أجمعين كما يدخل فيها المسلمون الأنبياء المسلمون. ألا ترى أنه لا يحمل في مدح النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتصر على كونه رجلا مسلما، لأن رجل أراد أن يمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الرسول كان رجلا مسلما، أو إن محمدا عليه السلام رجل مسلم، هل هذا مدح له؟ لا يكون هذا مدحا، لماذا؟ لأن هذا أمر مقطوع به، مقطوع به أن الرسول عليه السلام مسلم أفهم إلى الآن، وأنا أول المسلمين، لكن إذا أردت مدحه فتمدح به بشيء اختصت به الممدوح عمن سواه، لأن أقل متبع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصف أيضا بصفة الإسلام. فليبلو الله تعالى أعلم أن الصفة قد تنكر للعلم في نفسها، ولينوه بها إذا وصف بها عظيم القدر. العكس بقى، أن المدح هنا لصفة الإسلام نفسها لا للرسول نفسه أو للأنبياء نفسه أنفسه. يحكم بها النبيون الذين اسلموا، فالمدح هنا لصفه الاسلام من حيث ان الانبياء وهم اعلى الناس قدرا متصفون بصفه الاسلام تقتدوا به في هذا في هذه الصفه. يقول: فالوجه والله اعلم ان الصفه قد تذكر للعلم في نفسها، ولينوه بها اذا وصف بها عظيم القدر كما يكون ثبوتها بقدر موصوفها. فالحاصل انه كما يراد اعظام الموصوف بالصفه العظيمه، قد يراد اعظام الصفه بعظم موصوفها. وعلى هذا الوصف جرى وصف الانبياء بالصلاح في قوله تعالى: وذكرناه باسحاق نبيا من الصالحين. فهنا المدح لمن؟ لاسحاق بصفه الصلاح، ومن المقصود بها التمويه بصفه الصلاح، وبمقدار الصلاح جعل صفة لأكمل الناس هم الأنبياء، وبعثا لآحاد الناس على الذئب في تحصيل صفته. وكذلك قيل في قوله تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. فأخبر عن الملائكة المقربين بالإيمان، قال: ويؤمنون به، تعظيما لقدر الإيمان، وبعثا للبشر على الدخول فيه ليساووا الملائكة المقربين في هذه الصفة. وإلا فإن المعلوم أن الملائكة المؤمنون ليس إلا ولهذا قال ويستغفرون للذين آمنوا يعني لمن كفر لثبوت حد الأخوة في الإيمان بين الطائفتين. فكذلك الله تعالى أعلم جرى وصف الأنبياء في هذه الآية في إسلام تمويها به. فالمدح هنا من صفة الإسلام يحكم بها النبيين الذين أسلموا للذين هاجروا. واضح؟ لقد أحسن القائل في أوصاف الأفراد والناظم في مدحه عليه الصلاة والسلام فلئن مدحت محمدا بفصيلتي فلقد مدحت فصيلتي بمحمد عليه الصلاة والسلام. والإسلام وإن كان من أشرف الأوصاف إذ حاصله معرفة الله تعالى بما يجب له ويستحيل عليه ويجوز في حقه إلا أن النبوة أشرف وأبدا لاستعمالها على عموم الإسلام مع خواص المواهب التي لا تسعها العبارة. فلو لم تذهب إلى الفائدة المذكورة في ذكر الإسلام بعد النبوة في سياق المدح لو لم نذهب إلى ذلك لخرجنا عن قانون البلاغة المألوف في الكتاب العزيز وفي كلام العرب الفصيح وهو الترقي من الأدنى إلى الأعلى لا تزيد عن العكس. البلاغة تقتضي أن الإنسان يترقى من الأدنى إلى الأعلى يحسبها النبيون بصفة عالية الذين أسلموا لابد أن تكون الذين أسلموا أيضا شيء أرقى من مجرد أن يكون مقصود مدح الأنبياء بصفة الإسلام. لأن النبي قطع المسلم إذا المقصود هنا مهما أثر هو إيه وهو التنوير بأيضا صفة الإسلام نفسها. هذا فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تختلوا بآياتي ثمنا قليلا فمن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وسبق في يعني سبق في بحث الكفر لمن بيان تفصيل في ذلك الموضوع الحكم بما أنزل الله تبارك وتعالى. وباختصار مختصر ما ذكرناه من قبل أن الحكم غير ما أنزل الله إذا اعتقد الإنسان أنه أن هذا الحكم الذي يخالف عند الله أو ابن عند الله أنه مساوي لشرع الله أو أنه أفضل منه أو أنه مثله فهذا لا شك في كفره كفرا أكبر مخرجا من ملة الإسلام. وإن كان يقر بأن حكم الله هو الأكبر هو الواجب التطبيق وهو الصحيح وما عداه باطل لكنه يؤثر اتباع هذا على شرع الله عز وجل فهذا كفر لكنه كفر دون كفر ليس بالكفر الذي يخرج من المله يعني كفر كفائر المعاصي لان العلماء نقر بالتفصيل ان المعاصي تسمى كفرا لكن المعصيه التي تسمى كفرا في الشرع تكون اشد خطوره من المعصيه التي لا تسمى كفرا. ايضا وضربنا مثالا لذلك يعني للقاضي مثلا القاضي في دوله ترفع فتوى الشرع والحكم بأمر الله تبارك وتعالى يعني تتحاكم في كل قضاياه إلى الشريعة ثم يأتي القاضي أو الحاكم بسبب محسوبية أو رشوة أو هوى أو أي غرض نفسي يعني يخالف حكم الله اتباعا لهواه ويجب الناس بالحكم غير أمر الله عز وجل في قضية أو اثنين أو عشرة أو اتباعا للهوى فهذا يتخذ ذلك وهذا كفر دون كفر. لكن إذا نبذ الشريعة للكلية ورأى ظهر به أو طعن فيها أو اعتقد أنها أن الأحكام الوضعية مساوية لها أو أفضل منها فهذا لا شك أو إخلاف في فكره. هذا يعني حاصل وخلاصة هذه المسألة ونكتفي الليلة بهذا الحد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم لا يسر يوم الدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فقد انتهينا في تفسير سورة المائدة إلى توجيه تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منهم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. يقول الطيبي رحمه الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء يعني توالوا لهم وتوادوا لهم بأن توجهوهم أموركم وتعتمدوا على الاستنصار بهم بعضهم أولياء بعض يعني بعضهم ينصر بعضا لاتحادهم في الكفر يعني وأنتم لستم مستويين معهم في صفة الكفر ومن يتولهم منكم فإنه منهم ومن يتولهم منكم يعني أيها المؤمنون فإنه منهم أي من جملتهم يعني كأنه مثلهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين بموالاتهم الكفار فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فترى الذين في قلوبهم مرض ضعف كعبد الله بن أبي المنافقين يسارعون فيهم أي في موالاتهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة نخشى أن تصيبنا دائرة يعني يقولون معتذرين عن المسارعة إلى هذه الموالاة نفس أن تصيبنا دائرة يدور بها الدهر علينا من جد أو غللة ولا يتم أمر محمد صلى الله عليه وسلم فلا يميرون يعني يقاطعوننا اقتصاديا ليعطوننا الميرة وهي الطعام. قال تعالى فعسى الله أن يأتي بالفتح يعني بالنصر لنبيه صلى الله عليه وسلم بإظهار دينه أي أمر من عنده يعني يهدف أو بهدف ستر المنافقين واستباحهم فيصبحوا على ما أثروا في أنفسهم نادمين فيصبحوا على ما أثروا في أنفسهم يعني من السكر والموالاة الكفار نادمين فيقول الذين آمنوا بالرفع استئنافا يعني ويقولوا قراءة أخرى بالنصب عطفا على أن يأتيه تقرأ ويقول الذين آمنوا عطى الله أن يأتيك ثم ويقول يوقف عليها بالله ويمكن تقرأ أخرى بالرفع على الابتداء في نفس الكلام يعني ويقول الذين آمنوا وهناك قراءة بدون الواو يقول الذين آمنوا يعني يقول الذين آمنوا بعضهم لبعض إذا هتك سترهم تعذبا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم يعني غاية اجتهادهم فيها إنهم لمعكم يعني في الدين قال تعالى حبطت أعمالهم حبطت بطلت أعمالهم أي الصالحة فأصبحوا أي صاروا خاسرين يعني خاسرين الدنيا بالفضيحة والآخرة بلا خاسر. قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء وهي صديقا يعني يستقيم ويعطيه مصافات الأحباب ومعاشرتهم من المخالفين في الدين خاصة اليهود والنصارى وقفهم بعنوان الإيمان يا أيها الذين آمنوا لحملهم من أول الأمر على الانفجار عن ما نهوا عنه فإن تذكير اختصاصهم بجد صفات الفريقين من أفضل جواز عن موالاتهما يعني وصف الله تعالى بصفة الإيمان يا أيها الذين آمنوا لأنه في بعض تتكلم عن الكفار فالاختلاف في صفة الإيمان والكفر يقتضي الاختلاف أيضا في المحبة والموالاة أن لا يوالي الإنسان ولا يحب ولا يخافي عدو الله عز وجل ثم يقول تبارك وتعالى بعضهم أولياء بعض هنا إيماء إلى علة هذا النهي عن موالاة اليهود والنصارى علة هذا النهي هو أن هؤلاء متفقون معا على خلافكم متفقون اليهود والنصارى متفقون على خلافكم يوالي بعضهم بعضا لاتحادهم في الدين وإجماعهم على مبادتكم فما لمن دينه خلاف دينهم ولموالاتهم كيف يكون مؤمنا موحدا مسلما يخالفهم في الدين ثم بعد ذلك يقع في موالاتهم ولن يتولهم منكم فإنه منهم يعني يصير من جلدتهم إذا والاهم أحبهم وحكمه حكمهم وإن زعم أنه مخالف لهم في الدين فهو بدلالة الحال منهم لدلالته على كمال الموافقة لأن الإنسان إذا رؤي لا يصاحب إلا الكافر يأكل معه أكيله وشريبه وقعيله وسخيه وخليله ويحبه ويناصره ويواليه ويبانه ويجيء معه ويروح معه. فظاهر الحال ظاهر هذا الاقتران الظاهري يظن دلالة كاملة على يعني أنه مثله أو حكمه حكمهم أو أنه من جملتهم ومن يتولاهم منكم فإنه منهم. أي نعم. وقد ذكر بعض العلماء ضابطا يعني يستخرج به الانسان منكم به هذا المعنى الذي هو معنى البراءة من الكفار بأن يعني يحتحضر ما يعتقد هذا الكفر في الله وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إذا هذا الكافر الذي تتخذه صديقا وتصافيه وتعاصره مع طرف الإخوة والأحباب هذا إذا سألته ماذا تعتقد في محمد صلى الله عليه وسلم أو إذا سألته ماذا يقول هذا عن محمد عليه السلام وهو والعياذ بالله يصف رسول الله بأنه حساه كذا لا يختار على الله وادعى أن الله نجر عليه وهو لا يكذب بالقرآن إلى آخره. فقدم أنه يعبد غير الله يعبد عيسى عليه السلام يده وعبد الله أو يقسم امرأة اليهود الذين يسبون الله عز وجل ويسبون أنبياء. فإذا تحضرت أن هذه العقيدة التي في باطنه وفي قلبه نسأل لك بذلك أشد من كفور. ولذلك قال بعض العلماء لما دخل على مجلس أحد الخلفاء القرشيين فوجد عنده يعني يهوديا أو مسلميا معظما مؤخرا قال له يا ابن الذي حبه في الورى وطاعته حتم واجب إن الذي شرفت لأجله يعني الرسول عليه السلام إن الذي شرفت لأجله وجهه هذا أنه جاذب فتصف محمدا عليه السلام بأنه كاذب. إذا كنت أنك إذا لم تجد في قلبك يعني إنكارا لهذا وبغضا لمن يعتقد هذا في حق أصدق الصادقين محمد عليه السلام يعني أن ليس في قلبك إيمان ليس في قلبك حياة ولا إيمان ولا محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن الرجل إذا كنت أبوه أدنى من ذلك وأهل من ذلك من الكبار فإنه يغفر ويثور ويعادي من يقع إذا فكيف لمن يكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسبه للشرك فكيف يعني يلتقي قلب مؤمن واحد مع مثل هذا القلب. فمن ثم يقول الزمخ الشريف وهذا تغليظ من الله وتسديد في وجود مجامدة المخالف في الدين واعتزاله كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. قال يا رسول الله لما؟ قال لا تراءى نارهما يعني ينبغي المسلم أن يداعبه بقدر صفعته حتى لا تراءى النار في الأفق من شدة المباعدة بينهما. ومنه قول عمر رضي الله تعالى عنه لأبي موسى في كاتبه النصراني قال له لا تكرموهم إذ أهانهم الله ولا تأمنوهم إذ خيّنهم الله ولا تجنوهم إذ أخطاهم الله. وروي أنه قال له أبو موسى يعني أبو موسى رضي الله عنه قال له دار الإسلام فقال لا قيام إلا المكاتب والمحاضرات لا يمكن تستقيم إلا بهذا الرجل الخبير في هذا الكتاب لا قيام للبصرة إلا به. فقال له عمر رضي الله عنه لا نصر منه ثلاث لان عملته نصر السلام افترض انه مات هذا الذي تزعم انه قيام للبصرة إلا به هب انه قد مات كما كنت تفاهمك نقنعه ولهذا قال له هب انه مات قال له مات النصر منه والسلام. إن الله لا يهدي القوم الظالمين يعني الذين ظلموا أنفسهم بموالاة الكفار. طبعا هذه الآيات من أشد النصوص التي نحن في حاجة إلى التفكير بها في هذه الزمان أن هذه العقيدة الخطيرة التي هي أكثر عقائد الإسلام بعد وسائر الإيمان بعد التوحيد بعد هذه التوحيد يأتي قضية الولاء موالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين مع أنها يعني ركن ذكير في الدين وأصل عظيم جدا من أصول الإيمان ومما عرض من الدين بالضرورة ومع ذلك حصل الآن عند الناس هي الفكر التي نعيش فيها حصل اهتزاز خطير جدا في قلوب الناس إلا ما رحم الله تبارك وتعالى اهتزاز عزيز جدا في قلوب الناس في قضية الولاء والبراء. فهذا القرآن واضحة وضوحة للسلف في رافعة المهاري أنه ينبغي أن لا يقع أبد موالاة ولا مفاتاة بين مؤمن موحد وبين كافر عدو لله عز وجل. ولذلك قال ابن كثير قال عبد الله بن عتبه يتقي احدكم ان يكون يهوديا او نصرانيا وهو لا يشعر. يتقي احدكم ان يكون يعني يصير يهوديا او نصرانيا وهو لا يشعر. قال فغضب الله يريد هذه الايه يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين. ثم بين تبارك وتعالى كيفية توليهم وأشعر بسببه وبما يؤول إليه أمره. كل من يقع في هذا الأمر هذه الصفة المهلكة وهي موالاة الكفار كيف يجب منه الموالاة؟ الآيات التالية توضح لنا صورة الموالاة وكيفيتها. ثانيا ما سببها فمثل ما عاقبتها. فقال عز وجل فترى الذين في قلوبهم مرض ما يقع في هذه الموالاة ويفرح بها وينافح عنها الا الذي في قلبه دخل ومرض وشك وتبه والعياذ بالله. فقال الذين في قلوبهم مرض يعني نفاق وشك في وعد الله باظهار دينه حينما يسمعون وعد الله عز وجل. فقوله تبارك وتعالى هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون هو عند شك ونفاق ولا يصدق وعد الله عز وجل ويظن بالله غير مستوى يحسب ان الناس تعالى سيترك الباطل دائما مرتفع الكلمه على الحق والحق دائما مقموعا لكن يوم الجبل يوم الناس يوم عليه وسنه الله سبحانه وتعالى النزال وفي السماء نزاولها بين الناس فهو كبر رجل السماء يوالي اعداء الامه واعداء الدين واعداء المسلمين بحيث اذا لم تتحقق بشائر نصره الدين ولم تكن الكثره في كف المسلمين فلا يكون قد احتاج الى فيه واتخذ عند هؤلاء يعني جميلا او صنيعه تنفعه في يوم من الايام اذا خسر المسلمون الدوله. فدار الذين في قلوبهم مرض يعني نفاق وكف في وعد الله لاظهار دينهم يسارعون فيهم يسارعون يعني مسابقه كما لاحظنا من يعني من عده شهور بعض دول الخليج كانت تتسابق ايها ترتدي اولا في احزاب اسرائيل حتى ان وزير الخارجيه السعوديه او رئيس وزراء اليهود قال يعني ما هذا الذي يفعله العرب يعني هم لكل استنكروا ما هذا الذي ما هذا التغافل على يعني تدعيم العلاقات مع اسرائيل وغير ذلك. فكان في تسابق بين بعض دول الخليج نتيجه الصراعات التي بينها يريد ان يحكموا في اليهود ويسد لهم يعني صنيعه. فاليهود انفسهم يعني حتى اجل مخالفه ايامها بعض الناس قال ان احنا كنا تركنا من مده بعيده ان اسرائيل تندمج لجماعه الدول العربيه. فاليهود لما يصير هذا الاقتراح في عقب هذه المسارعه قال اليهود قالوا لا مش حاسمها جماعة الدول العربية احنا نعمل نظام الايه الرابطة بتاعت السوق الشرق الاوسطية مش يعني كمان بيتحكموا في هذا الامر. الشاهد يعني هذا نموذج من المنارات فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيه المسابقة من يرتمي في احلام اسرائيل من يعني يضع جماعته تحت اقدام اسرائيل وتحت السلام الذي تدوس عليه اسرائيل ذلة يضع ذهب الله والعياذ بالله. هذا هو يسعى من المسلمين الان الحول والقوه هذا من فعل بعض صور الهوان موضوع المرض يسارعون فيه يعني في موادتهم في الباطن والظاهر من غير ان ينظروا الدنيا وما يترتب عليها بعد ذلك من القضية النفاق. يقولون يعني هم يعتذرون عن هذا الفعل اذا قيل لهم لماذا تسارعون هكذا و يعني تتسابقون هكذا في موالاة الكفار يقولون يعني معتذرين عن هذا الفعل نفس انتم في بلد ناخذ به الجانب الاحوال نفس انتم في بلد جاغره يعني من دوائر الزمان فصارتم من شروطهم فتكون الدوله لهم فنحتاج اليهم فنحن نتحفظ عن شرهم ولا يتفكرون بان الدائره ربما تصيب هؤلاء الذين يوالونهم والدائره من الصفات الغالبه التي لا ينكر معها موقفها واسمها الخط المحيط بالسطح استعيرت من عائد الزمان بملاحظه احاطتها واستعمالها في المكروه. عكس الدائره الدوله، الدوله يعني الغلبه. عكس كلمه الدائره استعمل الدوله او الغلبه، وقد استعمل الدوله بمعنى الدائره لكنه قليل. ثم رد الله تعالى علله من باكره وقطع اسماءهم الفارغه ومثل المؤمنين بالذكر فقال عز وجل يعني ان كانوا هم يسارعون فيه او يجربون ذلك او يعتذرون بانهم يقولون نفس انفس لنا بارض الله سبحانه وتعالى هذا العذر بقوله فعسى الله ان ياتي بالفتح فتكون الدائره او دائره السوء على هؤلاء الذين تحبونهم وتوالونهم وتستبحون حينئذ فعسى الله ان ياتي بالفتح سواء كان المقصود فتح مكه او فتح قرى اليهود من خيبر وفدك او القضاء الفصل بنسبه رسول الله صلى الله عليه وسلم على اعدائه واظهار المسلمين فعسى الله ان ياتي بالفتح او امر من عنده يعني يقطع كافه اليهود ويؤذيهم عن بلادهم فيصبحوا على ما اعتروا في انفسهم نادمين فيصبحوا الغاز تعود الى المنافقين الذين يصبحوا به الملك هؤلاء الذين يسارعون في موتتهم فيصبحوا على ما اعتروا في انفسهم ما الذي اعتروا في انفسهم اولا الشك في ظهور الاسلام او اعتروا في انفسهم النفاق نادمين مثل باحثهم للنفاق مع الفريقين فلا يرضى عنهم هؤلاء ولا يرضى عنهم هؤلاء لا نحن مع المسلمين ولا شعبنا والصالحين ولا نصرهم لأبيهود بل ندموا مثل بالنفاق مع الفريقين وتعليق الندامة بما كانوا يكتبونه من موعد الكفار وهم كانوا يظهرون موالاة الكفار والله عز وجل قال هنا فيصبحوا على ما أثروا في أنفسهم ندمين لأن السبب الحقيقي الذي أدّاهم إلى موالاة الكفار وهو الأمر الظاهر كان وجود الملك في كل ذلك تأمل هذا جيدا فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا لم يكن تعالى فيصبحوا على ما فعلوا فتشمل ما أثروا وما أظهروا فما أظهروا ماذا أظهروا موالاة الكفار وأثروا ماذا الشك والنفاق في وعد الله ونصرة رسوله وعزة دينه فالذي في قلوبهم هو الشك في وعد الله والشك في ان المستقبل والنصر للاسلام هذا السبب الذي هو في المنبع القلب انعكس هذا على موقفه الظاهره في ماذا في مهلات الكفار فالله سبحانه وتعالى هنا في هذا الموضع علق ندامتهم على ما كانوا يخدمونه لا على ما كانوا يظهرونه ما الذي كانوا يخدمونه الشك والنفاق هذا لا على ما كانوا يظهرونه من هذا الكفار لماذا؟ لأن الشك هو منبع المشكلة هو الذي كان يحملهم على الموالاة ويغريهم عليها فدل ذلك على ندامتهم عليها بأكلها وسببها الذي هو ما أفضوه في أنفسهم من الشك ويقول الذين آمنوا قرأ بالنفس عطفا على أن يأتي فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عندي فيصبح على ما أفضوه في أنفسهم نبيلين ويقول يعني عسى ان يقول ياتي ويقول الذين امنوا فتكون بالنفس ايضا رفع على انه كلام مستمر ويقول الذين امنوا اي ويقول الذين امنوا في ذلك الوقت حين يصبح المنافقون على ما اتموا في انفسهم المجنون ماذا يقول المؤمنون اما ان يقوله بعضهم لبعض تعذبا من حالهم يعني إما يقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم ومعكم حدثت أعمالهم فأصبحوا خاسرين فإما أن المؤمنين حينئذ حين يفتتح المنافقون ويعز الله الإسلام يقول يؤمنون بعضهم ببعض أهؤلاء المنافقين أهؤلاء الذين أقسموا بالله يعني المؤمنون يقول بعضهم لبعض انتباطا وسعادة وفرحا وتعذبا من حال المنافقين وانتباطا لتمنى الله عليهم من التوفيق في الإخلاص وعدم الشك والنفاق أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم أي حلفوا لكم بأغلظ الأيمان إنهم لمعكم هؤلاء المنافقون الذين كانوا يحلفون بأغلظ الأيمان إنهم لمعكم لأن عادة المنافقين أنهم يعني هي الاستجمام بالأيمان الكاذبة الاستجمام لقد الأيمان الحلف منا ووقاية كما قال عز وجل اتخذ ايمانهم جنة فتبع عن سبيل الله جنة يعني وقاية حتى يخدع المؤمنين ولا يعاملهم على ما هم عليه في الحقيقة من النفاق لكن يقولون والله العظيم نحن كذا والله العظيم نحن ما نريد كذا الى اخر ذلك إلا منكم وإلا لما أعطم غير ذلك أيضا. هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم أي أوليائكم ومعادنيكم على الكفار، وإما أن يقولوه اليهود، إما أن المؤمنين يقولون هذا بعضهم لبعض، وإما أنهم يقولون هذا الكلام لمن؟ لليهود، يقولون لهم أهؤلاء أيها اليهود، هذا لا يجب أن تقول الذين هربوا وكذبتهم الآن بعدما أذلتهم الله، هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد إيمانهم إنهم لمعكم، في آية القرآن الأخرى تأتي نفس المعنى، في سورة الحج ألم ترى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم كان عند قتل والله لننصرنكم والله يعلم إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرنهم ولئن نفروهم لا يولون الأدبار ثم لا ينصرون. فهذا نفس المعنى هؤلاء يعني أيها اليهود أرأيتم أيها اليهود كيف حال أولا مقتلة الذين خلحهم الله؟ يقول عز وجل حسنا عن المؤمنين ويقول الذين أمنوا، هذا التفسير الثاني بقى التفسير الأول، يقول المؤمنين بعضهم لبعض تعجبا من حال المنافقين وامتناما وغبة لما من الله عليهم بما التوفيق بالإخلاص والنجاة من الغيب والنفاق، هذا الحل الأول. أو ويقول الذين أمنوا لليهود يعودون اليهود يقولون رأيتم أنا لهم رأيتم هؤلاء المنافقين الذين يحلفون كانوا يحلفون لكم إنهم لمعكم كيف خذلوكم وكيف أغلهم الله. فالتفسير الثاني أن يقولوه لليهود لأنهم حلفوا لهم بالمعابدة والمناصرة كما حكى الله عنهم ولئن قتلتم لننصرنكم أي نعم. فيقول المؤمنون لهم انظروا إلى اليهود هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حتى لا أبوا عنكم، فيظهر أنهم لم يكونوا لا مع المؤمنين ولا مع اليهود، فهذا هو المقصود بأن الله سبحانه وتعالى سيفتحهم ويغلون على أيدي المؤمنين من جهة وعلى أيدي أعداء الدين الذين يوالونهم من جهة أخرى. ولذلك إما أن يكون الباب الآية من تمام كلام المؤمنين وإما أنهم الله سبحانه وتعالى حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين، يعني في الدنيا إذ ظهر نفاقهم عند الكل وفي الآخرة إذ لم يبق لهم خلاف، لأن الذي حبط عمله يأتي الآخرة لا خلاق له خاسرا لا شيء في ميزان حسناته. قال المصري هذه الجملة من قول المؤمنين أي بطلت أعمالهم التي كانوا يتكلفونها في رأي أعين الناس، وفيه معنى التعجب كأنه قيل ما أحدث أعمالهم ما أخطرهم أو هي من قول الله عز وجل حدثت أعمالهم من كلام الله شهادة لهم بحبوط الأعمال وتعذيبا من سوء حالهم. وفيهم والاستهزاء للمنافقين والتقريع للمخاطبين ما لا يخفى، فهذا حال يعني المنافقين مع أعداء الدين أنهم يسارعون فيه يقولون محتاج يقولون نفس أنتم في بنا دائرة نفس أنتم في بنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عندك فيصبحوا على ما أثروا في أنفسهم نادرين. فتكون عاقبة هذه الموالاة كما ذكرنا في الدنيا القبيحة ثم ينتفع منهم للجميع ثم في الآخرة الخسران المبين وحبوط الأعمال. أما سبب نزول هذه الآية الكريمة فهناك يعني عدة روايات في الحقيقة في سبب نزول هذه الآية، منها ما روي عن الطبري أنها نزلت في رجلين قال أحدهما لصاحبه بعد وقعة أحد أما أنا فإني ذاهب إلى ذلك اليهودي فأواليه وأتهود معه لعله ينفعني إذا وقع أمر أو حدث حادث، وقال الآخر أما أنا فإني ذاهب إلى فلان النصر مني بالشام فأواليه وأتنصر معه. فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء إلى آخر الآية. فقال عكرمة نزلت في أبي لبابة ابن عبد المنذر حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة فسألوه سألوه بني قريظة ما هو كان عندنا فأشار بيده إلى حرف يعني الذكر. وفي مجلس لعبد الله بن زيد ابن سلول فقد روى ابن جرير عن عطية بن سعد قال جاء عبادة بن الثالث من بني الحارث ابن خزرج الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان لي موالي من اليهود كثير عددهم واني ابرا الى الله ورسوله من ولايه يهود واتولى الله ورسوله عليه الصلاه والسلام. فقال عبد الله بن ابي منافق اني رجل اخاف الدوائر لا ابرا من ولايه مواليا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن ابي يا ابا الحباب ما دخلت به من ولايه هو اليك دونه. قال قد قدمت. فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. ثم رأى ابن جرير عن الزهري قال لما انهجم أهل بدر قال المسلمون لأوليائهم من يهود آمنوا قبل أن يصيبكم الله بيوم مثل يوم بدر. فقال مالك ابن قيس غركم يعني أيها المسلمون غركم إن أخذتم رهطا من قريش لا علم لهم بالقتال أنا لو أمررنا بالعزيمة أن نستجمع عليكم لم يكن لكم يد أن تقاتلونا. فقال عبادة بن الصامت لما سمعهم يقولون هذا للمسلمين قال يا رسول الله إن أولياء من اليهود كانت شديدة أنفسهم كثيرا سلاحهم شديدة فوقتهم وإني أبرأ إلى الله وإلى رسوله من بلاية ولا مولى إن والكفر. فقال باكين ولاية اليهود إني رجل بارئ منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا الحباب يهود على عبادة بن الثالث اي الذين امنوا لا تتخذوا اليهود بقبيلة من اليهود لا تعبان قلب الله حين امكنه الله منهم. فقال يا محمد يعني لما الخيانه المعروفه اليهود التي فعلوها مع رسول عليه السلام وتبدل منهم ونزل على حكمه فقام عبد الله بن ابي ليناصر اخوانه اليهود لما تمكن منهم رسول عليه الصلاه والسلام. فقال يا محمد أحمل في موالية وكان السلفاء الخزرج قال فأطأ عليه رسول الله فقال يا محمد أحمل في موالية قال فأعرض عنه فأدخل يده في زيت جدع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلني وغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رأوا بوجهه ظللا ثم قال ويحك أرسلني قال لا والله لا أرسلك حتى تحسن في موالية 400 حاسد و300 زارع قد منعوني من الاحمر والاسود تحسبهم في غداة واحدة اني امرؤ اقصى الدوائر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم لك. وقال محمد بن اسحاق حدثني ابي اسحاق بن يسار عن عبادة بن جرير بن عبادة بن الثابت قال لما حارب الدار قينقاع رسول الله صلى الله عليه وسلم تثبت بأبيهم عبد الله بن ابي وقام دونه ودفع عبادة بن الثابت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان احد بني عوف من الخزرج لهم من حلفه جزء الذي لهم من عبد الله بن ابي فخلعهم الى رسول الله عليه الصلاه والسلام وتبرا الى الله عز وجل والى رسوله من حلفهم. فقال يا رسول الله اتولى الله ورسوله والمؤمنين يعني المسلم في اشد المواقف لا يتزحزح في شعره عن موالاته لله ورسوله المسلم او بعض وايضا اما ان ينحاز الى اعداء الدين عسى ان يجد عندهم يعني نصرة او خيرا فلا الجد والهوى. لهذا في كل زمان ليس فيما مضى من الاجمال لكن آية ذلك ودخل انت هذا الزمان يعني انه نسى من وقت واثر تصريحات ليس علاقات ومن معه جميعا يقولون انتم لا تعرفين القدر الذي نتجرأه من الذل كل يوم. هذا ما صرح به عرفات في الايام الاخيره يقول انتم لا تشعرون بالذل الذي نتجرأه مع انه يريد يعني منهم مقاتله لكن مع ذلك انظر الى الذل والهوان الذي يعني يليق له في الدنيا قبل الاخره. فهي القضيه الحديثه احنا نبتهم اليها وهي في غايه الاهميه. القضيه الظاهر ياتي في القلب. القلب كان فيه ايمان ويقين وتصديق وعد الله وثقه في امر الله عز وجل فلا يمكن ابدا ان يتقرب الظاهر لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد مقاء قليل ثم نراهم بهدف. فالذي يقرب الظاهر حتى الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء الذين نظر الى قارون في جلده وكذا وكذا فقال يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذي حظ عظيم. قال الذين اوتوا العلم والايمان ويلكم فيبقى خير لمن آمن وعمل صالحا وهذا إلى آخر الحياة. فالإنسان لا يرتبط الظاهر. فهذه المواقف تعكس ما في القلب، هي مرآة تعكس ما في القلب. إن كان في القلب شك ونفاق وريب في بعض الناس وعدم ثقة وتأمل النصر للعلو والعاقبة للمتقين، فهذا يسارع ياخذ الاحتياط الواجب. أما الذي قلبه عامر بالإيمان وبالثقة في وعد الله سبحانه وتعالى فمهما كان الظاهر أن الدولة مع أعداء الدين لكنه لا يتحرك يحيح عن موالاة الله ورسوله والمؤمنين، يذكر لأنه ينتمي إلى حزب الله المصلحين. نعم. فيقول محمد بن إسحاق عن عذاب الدين المصطلح، يقول ومتى عذاب الدين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطلعهم إلى رسول الله وتبرع إلى الله منهم إلى الله عز وجل إلى رسوله من خلفهم، وقال يا رسول الله أتولى الله ورسوله والمؤمنين، أتولى الله ورسوله والمؤمنين. كما هذا هو الشعار في يعني في غزوة في غزوة بدر أو غزوة أحد، لما قال في أحد يعني لما قال أبو سفيان أعد هدى أعد هدى فأجابهم أمرهم الله أعلى وأجل، فبدأ يغير الشعار. قالوا لنا العزة، نشوف الباطل كيف يذكر بإيه بكل شيء يوسف، لنا العزة ولا عزة لكم. ماذا كان الجواب؟ الله مولانا ولا مولى لكم. هل الذي يتولى الناس فتعالى رضيع او يهجر؟ لذلك لما قال لنا العزه يعني يعينون المسلمين انهم ليس لهم قمم العزه الذي يعني يعتقدون انه ينصرهم ويعزهم. فماذا كان الجواب؟ الله من قال قول لهم الله مولانا ولا مولى لكم. ما هذه العزه؟ وما للغنيمه من نصير. ففيه وفي عبد الله بن ابي نزلت هذه الايات. وروى الامام احمد كما كان لزيد رضي الله عنهما قال دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن ابي نعوذ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد كنت انهاك عن حب يهود، فقال عبد الله فقد ابغضهم اسعد بن زراره فمات. وكما رواه ابو داود وغيره. ما معنى الحديث؟ معناه ان طلع الرسول عليه السلام كان يعمله بما يظهره ما يظهر الاسلام يعني عليه بصفه الاسلام، فلما عليه يعينه قال لهاك عن حب يهود، فقال عبد الله بن ابي فقد ابغضهم اسعد بن زراره فمات. ما معنى هذا الكلام؟ أبغض السماء قد لا سماء يعني فما حصل له. هل البغض دور أسعد بن زراره نفع بدفع الميت عنه؟ هذا معنى في المجتمع يعني وفي عند الوحدي قد أبغضهم أسعد بن زراره فما نفع فما نفع يعني مات ولم ينفعه هذا البغض. والمكتوب يعني أنه ما لنا عنه الميت يعني ماذا حصل له بغضه السماح يعني لا يدل حبهم ولا ينفع بغضهم، لأن لو نفع لنفع إيه لما مات أسعد ابن زراره. فما هذا ابن زراره إنه منافق مريض القلب، فهذا القدر المحدود من إيه من الفقه والفهم عنده. لماذا أعلم على قلة فقهه وكثير نظره، لأن الجانب أن الضرر والنفع هو الموت أو الخلاص منه من لو يعني الذي سوء النفع هو الذي يحميك من الموت، وسوء الضر هو الذي لا يبتعد عنك الموت. هل هذا هو المقياس في النفع والضر؟ نعم. لا انت الا كزرع عند قدرته بكل شيء من الافات مقصوده، فإن أنت سلمت من الآفات أجمعها فأنت عند تمام الزرع محفوظ. فهمتم؟ فهمتم هذا البيت؟ نعم. هناك ثمرات لهذه الآية. أولا أنه لا يزيد موالاة اليهود ولا النصارى، قال الحاكم بل مراد موالاته في الدين، وجعل الزمخشري الموالاة في النصرة والمصافاة، وبين وجود المجادله للمخالف للدين. اي نعم. ايضا من تولاهم فهو منهم، لا خلاف في انه صار عصيا لله عز وجل كما اعطوه، لكن أين تبلغ حد معصيته؟ فاختلف في ذلك. قيل معنى قوله فإنه منهم أي حكمه وحكمهم بالكفر، وهذا حيث يقرهم على دينهم فكأنه قد رضي. وهو تولاه منكم يعني حبا في دينهم ورضا عن دينهم وإقراء لهم على باطلهم فإنه يصير كافرا تماما مثلهم. وقيل من تولاهم على تكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه منهم. وقيل المراد أنه منهم في وجود عداوته والبراءة منه. قال الحاكم ودلالة الآية مجملة، فهي لا تدل على أنه فاسد إلا أن يحمل على الموافقة في الدين. وفي الآية في كلمة زواجر عن موالاة اليهود والنصارى من وجوه. الأول النفس، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا لهم لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء وسائر الكفار إذا حكم به، يعني يتخذون بطريق الأولى الايه؟ الشيوعيين والمجوس وعدد النار وعدد البقر وكل هؤلاء الاصناف من الكفار. الثاني قوله تعالى بعضهم اولياء بعض، والمعنى ان الموالاه من بعضهم لبعض بسبب اتحادهم في الكفر، وانتم اعلى منهم لا يجوز لكم ان تتساووا معهم لانكم اعلى منهم بالايمان. الثالث قوله تعالى يا من يتولهم منكم فانه منهم، وهذا تغليظ وتزييد ومبالاه مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا تراءى نارهما. الرابع ما اخبر الله به انه لا يهديهم والله لا يهدي القوم الظالمين. الخامس وصفهم بالذل، والمراد الذين ظلموا انفسهم بموالاه الكفار. الثالث انه تعالى اخبر ان الموالاه لهم من بيت الذين في قلوبهم مرض، فترى الذين في قلوبهم مرض يعني فت ونفاق هم الذين يقعون في المولاة. وإلا لا يمكن أبدا أن تجد القلب العامل بالتوحيد وبحب الله ورسوله، لا يمكن أبدا أن يجد في قلبه ميلا أو مولاة لأعداء الله أبدا. وذلك قال عز وجل لا تجد أبدا لا تجد قولا يؤمنون بالله واليوم الآخر يواسون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم إلى آخر الآية الكريمة. فهذا لا يمكن أن يقع أبدا، أن يكون قلب في إيمان ثم يقع صاحبه في موالاة الكفار أبدا، بل لا يقع هذا إلا يعني موالاة الكفار لما يرجع الإسلام يعني عرض لمرض. سبب المرض إيه؟ وجود النفاق والسد في قلبه والعياذ بالله. أيضا أخبر الله عز وجل علة عن علة الموالين، ما هو العلة؟ خفت الدوائر، فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. فإذا علة الموالاة ليست بإذن وإباحة من الله سبحانه وتعالى، فإذا لم يقع في الموالاة لأن الله أباح لهم هذه الموالاة، وإنما العلة الأخرى هي أنهم يخشون أن تصيبهم دائرة. الثامن خطه الله بما زينه لهم الشيطان من خشية رجوع دورة الكفر، يعني أن الله تعالى بين بأسفل عذرهم في قولهم فعشان في قولهم نفس أنه تبنى دائرة، أسفل هذه العلة بقوله فعسى الله أن يأتي بالفتح، كل عسى تلك الآن واجبة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده، وعسى في حق الله تعالى لواجب الحدود بالفتح لمكة أو لبلاد الكفر. وقد كان أن فتح الله عز وجل مكة وفتحت آفاق الأرض من أقصاها إلى أقصاها في عهد الرسول في عهد الخلافة الإسلامية. أيضا التاسع ما بشر الله تعالى به من إهانتهم بقوله عز وجل أو أمر من عنده، أي أمر آخر من عنده، قيل إهلال الشرك بالجزية، وقيل حسب قريظة وإهلاء النبي، وقيل أن يورث المسلمين أرضهم وديارهم. العاشر ما ذكره تعالى من الامر الذي يؤول اليه حالهم وانهم يصبحون نادرين على ما اسروا في انفسهم، اي حقيقه الموالاه، وكل هذا من وجوه التنفير من هذه الموالاه، لانهم غشوا المسلمين ونفحوا للكافرين، وقيل من نفاقهم، وقيل من معاقبتهم للكفار وذلك حين معاندهم بالعذاب، وقيل في الدنيا نادرين في الدنيا لما كانوا فيه من الذله والثواب. الحادي عشر ما ذكره تعالى من تعذيب المؤمنين من طريقة أعداء الله يخصهم في أيمانهم. بقوله تعالى: يقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد إيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم إلى آخر الآية. الثانية عشرة: ما أكبر الله بالحليم بقوله: حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. قيل خسروا حظهم بالموالتين، وقيل أهلكوا أنفسهم، وقيل خسروا ثواب الله عز وجل. ثم قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لهم لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، أي نعم من يرتد أو من يرتد قراءتان، من يرتد بالإبهام أو من يرتد بالفتح، معناها يرجع، الرجع عن الرجوع منكم عن دينه يرجع إلى الكفر إخبار بما علم الله سبحانه وتعالى يقوعه، وقد ارتد جماعة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. فسوف يأتي الله بقوم، سوف يأتي الله بدلهم لما ارتدوا عن دينهم فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. قال صلى الله عليه وسلم: من قوم هذا؟ وأشار إلى موسى الأشعري رواه الحاكم في صحيحه. أذلة على المؤمنين، يعني عاتفين على المؤمنين، أعزة على الكافرين، أي أشداء على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، يعني في يعني يتلقون اللوم من الكفار على مناصرة المسلمين. أما المؤمنين إذا جاهدوا فإنهم لا يخافون أن يلومهم الكفار لأنهم مثلوا أهل التوحيد. أي نعم. ذلك أي ذلك المذكور من الأوصاف فضل الله يؤتيه من يشاء فالله واسع عليم، واسع أي كثير الفضل، عليم بمن هو أهله. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، لما نهى تعالى فيما سلف عن موالاة اليهود والنصارى وبين أن موالاتهم مستدرية للابتداء عن الدين، لأنه قال: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، يعني يرتد عن دينه بموالاتهم وموافقتهم في عقائدهم، إلى قوله حبطت أعمالهم. شرع هنا ببيان حال المستدين على الإطلاق، ونوه بقدرته العظيمة فأعلم أنه من تولى عن نصرة دينه وإقامة شريعته فإن الله سيستبدل به من هو خير لها منه وأشد منعة وأقوى سبيلا، لأن هذا المعنى لا بد أن نستقبله في أحلى الظروف التي نمر بها في كل عصر وكل الدعوة الإسلامية، يعني لا بد أن نستقبله مهما علت يعني كلمة الكفر وعفوا في الأرض عدوا كبيرة، يعني نفتخر قدرة الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل قادر على بالكلمة من حقين كن فيكون، فكل من على وجه الأرض من الجن والإنس يكونون على أبقى قلب رجل واحد، أليس الله قادر على ذلك؟ بلى، ربنا قادر على أن بكلمة كن فيكون أن كل من العباد يكونون تماما كالملائكة أو كل كريم تكون في قلب محمد عليه الصلاة والسلام الذي هو أبقى قلب في الذكر الإجماعي، ممكن كل الخلق يكون على مستوى وجهة الله سبحانه وتعالى، فالله قادر على هذا، وقادر ان كلما ألم اعداء الدين يعني كلما اي خارقه من خوارق العدد، كلما المسلمين يعني واحد مثلا يهاجم الاسلام او يدخل الاسلام فيحترق في الحال مثلا، وانا ممكن تكفي من نفس الاخر، لكن هل هي قاعده مقارنه؟ لا، فبقيت مثلا تمزق اعداء الكافر، هذا ممكن ان يحصل، لكن يقول له ان الحياة سارت على هذا المنوال فتلغى حكمة التكليف، واضح؟ وان النفس لا هتحتاجه للإنسان ودين حق وصهر قوي، لكن احنا نجيب دولار السلاح والانتخاب، نحن نتعبد بالبحث عن الحق والتخري ونتعبد بأن يزين الله يزين سورة الباطل وتعلو كلماته أحيانا ويتهم المؤمنين أحيانا، يجب المسلمين مسلم الحق او المرض او غير ذلك من البلاء، لان انها دار ابتلاء، دار ابتلاء ودار امتحان، النتيجه كاملة هناك، اما هذه فدار ابتلاء، فنبدأ نستحضر بإلهنا أن الله سبحانه وتعالى يعني خاطر بكلمة كلمة بكلمة الحرفين لكل هذه الأجزاء تنقلب. هذا الظلم الذي يحمل المسلمين في كل مكان، المجازر في المصر والهرسك في المختين في كل هذا العلو الكبير في الأرض لأعداء الله اليهود. الناس حتى حاضر على أن يعني يجب أن لا يبقى منهم واحد على ظهر الله، لكن أنا في دار الابتلاء. فكما قال عبد الله وربيكم بالسر والخير ابنة وليلة الزعيم فرحته. وكل الذي نحن فيه الآن ده ابتلاء واختراع. كما قال عبد الله أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلعلم أن الله الذين صدقوا ولعلم أن الكاذبين. اختبار وابتلاء وامتحان. فكذلك هنا يقول الله تبارك وتعالى يعني